بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس من مجالس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكان الحديث قد وقف بنا في الدرس الماضي عند باب المسح على الخفين، وذكرنا أن الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحو ذلك، وأن الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين يدخل فيها أيضا الجوارب وكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف، سواء كان من الجلد أو من غير الجلد. وذكرنا أن المسح على الخفين ثابت متواتر، ومعنى متواتر أن الأحاديث الكثيرة الواردة أن أحاديثا كثيرة وردت في هذا الباب كلها تدل على مشروعية المسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع مثل هذا. وكان السلف رحمهم الله من التابعين ومن بعدهم يفرحون بهذا الحديث، لأن جرير بن عبد الله كان من آخر من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه بيان واضح أن مشروعية المسح على الخفين ثابتة مستمرة لم تنسخ. وكان العلماء رحمهم الله تعالى يحرصون على التأكيد على هذا الباب من أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين، فيذكرونه في باب العقائد، حتى قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. والسبب في ذلك مخالفة من خالف من أهل البدع، خالف أهل السنة في ذلك وهم الرافضة، فإنهم لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين ولا يرون المسح على الخفين المستورتين، بل يوجبون مسح ظهور القدمين فقط، مخالفة منهم لكتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي هو عليها، إن كان الخفان في قدميه فإنه يمسح عليهما، وإن لم يكون في قدميه فإنه يغسل القدمين بلا تكلف لواحد منهما. فهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح أو الغسل، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمسح على الخفين ذكر دلت الأحاديث الصحيحة أنه مؤقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وذكرت وجاءت الأحاديث ببيان أن المسح على الخفين أن له شروط ذكرها العلماء استنباطا من الأحاديث الصحيحة. الشرط الأول أن يكون قد لبسهما على طهارة، والشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. فقد قال صفوان بن عسان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله إلا من جنابة بيان أن المسح على الخفين لا يكون مع الحدث الأكبر. كما ذكرنا أن المسلم إذا لبس خفيه ومسح عليهما فإنه يبدأ حساب اليوم والليلة، أو يبدأ حساب ثلاثة أيام بلياليها، يبدأها من الوقت الذي بدأ المسح فيه، يبدأها من الوقت الذي بدأ المسح فيه، لا يبدأها من الوقت الذي لبس فيه الخف، على ما هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفي بيان صفة المسح على الخفين والكلام عن أحكام الجبيرة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. فأفادنا رحمه الله تعالى جملة من المسائل، أولها وهي خاتمة المسح على الخفين أن صفة المسح على الخف أن يمسح المسلم على ظاهر خفه ولا يمسح على أسفل الخف، ودليل ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الأثر أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فيدل هذا على مسائل وعلى فوائد، أولها أن المسح على الخف يكون على الأعلى، الجزء الأعلى الذي هو ظاهر القدم، وأن الإنسان لا يمسح باطن القدم وباطن إذا كان قد لبس الخفين عليهما. وفي قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان كذا وكذا، بيان إلى أن المسلم يستقي تعاليم هذا الدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن العقل السليم هو الذي يتبع شرع الله جل وعلا. لا يجوز للمسلم أن يحكم في دين الله سبحانه وتعالى عقله، فكم من أناس حكموا عقولهم وأهواءهم فضلوا عن سواء السبيل. الشيء الحسن نقول عنه حسنا إذا أثبت الشرع الحنيف المطهر أنه حسن، ونقول عن الشيء إنه غير حسن وقبيح إذا دل شرع الله جل وعلا على قبحه، أما أن نحكم عقولنا فهذا هو الضلال المبين. ولو تأملنا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن ثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنهم تقالوها، سألوا أزواج رسول الله كيف هي عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوها، فقالوا: إنه رسول الله، وإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. هذه الأعمال التي ذكرها هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، أولا لا شك ولا ريب أنهم قالوا هذا الكلام عن حسن قصد وعن حسن نية، وساقهم إليه حرصهم على طاعة الله جل وعلا وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وثانيا لو نظر الإنسان إلى هذه الأعمال وحكم عقله لقال إنها أعمال جليلة عظيمة، أحدهم يصوم كل يوم، والثاني يتبتل ويعتزل الدنيا ولا يتزوج ولا يأكل اللحم كما في بعض الروايات، وأما الثالث فيقوم الليل كله، قيام الليل من أجل الأعمال وأفضلها. هذا إذا حكمنا عقولنا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع إلى بيته أخبر بما قال هؤلاء الثلاثة فغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصعد المنبر وخطب الناس فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ثم ذكر مقالاتهم: أما أنا فأقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، من رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن العبرة هو اتباع السنة. هكذا الإنسان لو حكم عقله في باب المسح على الخفين فإن القدم وأسفل القدم هو الذي يلقى الأرض وهو الذي يقابل الأرض، فلو حكم الإنسان عقله لقال أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكنها السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله، هذا هو الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفة المسح على الخفين كما يقول العلماء أن يمرر يديه على أعلى الخف مرة واحدة، ويجوز أن يمسح الرجل اليمنى باليدين معا وأن يمسح اليسرى باليدين معا، وإذا مسح بكل يد خفا أجزأه ذلك، لأنه لم يرد تحديد شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي السنة، فما أجمل بالإنسان أن يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى تقفي الأثر ليكون من رهط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المؤلف بعد هذا المبحث مبحث المسح على الجبيرة، والجبيرة كما يقول العلماء هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، والسنة المسح عليها، بل الواجب هو المسح عليها إذا كان الإنسان يجد ضررا من استعمال الماء. فإذا كان على عضو من أعضاء الوضوء جرح أو نحو ذلك من كسر ونحوه ويضر استعمال الماء معه، وربطه الإنسان بجبيرة أو بجبس كما هو الحال في هذه الأيام، أو وضع عليه لفافة أو وضع عليه بعض اللصقات ونحو ذلك، فما الحكم إذا أراد أن يتوضأ؟ وما الحكم إذا أراد أن يغتسل؟ الحكم كما قال المؤلف رحمه الله أنه يمسح على هذا العضو، يتوضأ وضوءه الكامل فيغسل أعضاءه، فإذا جاء عند هذا العضو المجروح أو المكسور الذي عليه جبيرة فإنه لا يغسله ما دام أن الماء يضره، وإنما يمسح عليه ويعمم المسح على كل الجبيرة. وهذا فرق من الفروق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين. والمسح على الجبيرة جاءت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها مشروعية المسح على الخفين، ولكن قال المحدثون هذه الأحاديث لا تصح، وهي أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الدليل على جواز المسح على الجبيرة؟ الدليل على ذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على الجبيرة، والعلماء استدلوا بفعله رضي الله عنه على وجوب المسح على الجبيرة في إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء. إذن يتلخص من هذا الأمر أن المسلم إذا توضأ فإنه يغسل قدميه إذا كانت مكشوفتين، فإن كان على القدمين الخف فيشرع له أن يمسح على الخفين كما تقدم معنا في الأحاديث المتقدمة. ومن أحكام المسح أيضا المسح على الجبيرة، وهي اللفائف ونحو ذلك التي توضع على الجروح. يقول العلماء لا بد في المسح على الجبيرة أن تكون موضوعة على مقدار الجرح أو على مقدار الكسر، فلا تتعدى قدر الحاجة. فإذا كان الكسر في المفصل فإنه يوضع جبيرة على هذا القدر لا يتعداها إلى المرفق، فإنه إذا تعداها يجب على هذا أن ينزع ما زاد عن قدر الحاجة. ومن باب الفائدة فإن العلماء يذكرون بعض الفوارق التي يختلف فيها المسح على الخفين عن المسح على الجبيرة، فيقولون المسح على الجبيرة واجب، وأما المسح على الخفين فجائز، لأن المسح على الجبيرة يقوم مقام غسل العضو الذي عجزنا عن غسله، بخلاف المسح على الخفين، فمن كان لابسا للخفين يجوز له أن يمسح عليهما كما هي السنة، كما أنه يجوز له أن يخلع الخفين وأن يغسل القدمين. المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الصغرى والكبرى، لأنه لا يمكن المريض إلا ذلك. المريض إذا وضع الجبيرة لا يدري متى ينزعها، فربما أحدث حدثا أكبر فيمسح على الجبيرة في الطهارتين الصغرى والكبرى، بخلاف المسح على الخف. المسح على الخف لا يجوز إلا في الطهارة الصغرى كما تقدم معنا. المسح على الجبيرة يمسح عليها إلى أن ينزعها بدون توقيت، يوم يومين ثلاثة 10 أيام، حتى يشفى من ذلك ويزول عنه العذر الذي كان لأجله يمسح عليها، بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت بوقت معين ومحدد، المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. كذلك من الفروق أن الجبيرة يمسح المريض عليها مسحا كاملا، يستوعب أعلاها وأسفلها، يبل يده ويمرر يده على الجبيرة كامل كما نص على ذلك العلماء، بخلاف المسح على الخفين فإن المسح على الخف يكون على أعلاه، يبل قدمه ويمسح ظاهر القدم كما تقدم معنا. كذلك من الفروق أن المسح على الخفين لا يكون إلا لمن لبس الخف على طهارة، أما من لبس الخف على غير طهارة متقدمة فإنه يجب عليه أن ينزع الخف وأن يغسل القدمين ثم يستأنف بعد ذلك إن أراد المسح على الخف من الوقت الآخر. أما المسح على الجبيرة فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون قد وضعها على طهارة، بل إن المريض لا يدري متى يقع له هذا، فربما وقع حادث مفاجئ استلزم معه وضع الجبيرة على الفور ويكون الإنسان غير متهيئ أو غير متوضئ. ولذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على غير طهارة. وإذا تأملنا يكون عندنا المسح في باب الوضوء يكون على 3 أشياء. الأمر الأول المسح على الرأس في الوضوء، وهو يمسح مرة واحدة كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسح على الخفين، وكذلك المسح على الجبيرة. هذا ما يتعلق بأبواب المسح المتعلقة بالطهارة، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أبواب الوضوء وما يتعلق بها من أحكام الطهارة، تكلم عن نواقض الوضوء، ما هي الأشياء التي إذا طرأت على الإنسان أفسدت عليه وضوءه ووجب عليه معها أن يعيد الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض هذه الأشياء المشهورة التي هي من نواقض الوضوء، وهي 8 أشياء سنتكلم عليها على ضوء ما ذكر المؤلف ونذكر الراجح من أقوال أهل العلم فيها. يقول المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا. هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء، والمراد بقوله السبيلين الخارج من القبل أو الدبر، فالسبيلان هما القبل والدبر. وقول المؤلف الخارج مطلقا يعني سواء كان هذا الخارج طاهرا أو كان نجسا، سواء كان الخارج من السبيلين قليلا أو كثيرا، سواء كان الخارج من السبيلين نادرا أو معتادا، فكل ما خرج من أحد السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. وإذا تأمل الإنسان في الخارج من السبيلين فإن ثمة أشياء تخرج من أحد السبيلين أو من أحد السبيلين، من ذلك المني، فخروج المني يعتبر معه الإنسان محدثا حدثا أكبر فتنتقض طهارته ويلزمه أن يغتسل، وكذلك الريح، وكذلك البول والغائط والمذي والودي، هذه الأشياء كل ما خرج من السبيلين فيعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. ولو تأملناها فالمني طاهر والريح طاهرة، ومع هذا فهي من نواقض الوضوء. كذلك البول والغائط والمذي والودي هذه من النجاسات، والخارج منها يكون أيضا من نواقض الوضوء. كذلك قال العلماء لو خرج من القبل أو من الدبر، لو خرجت حصاة أو حجر أو نحو ذلك فإن هذا أيضا يعتبر من نواقض الوضوء، وهذا معنى قوله رحمه الله وهي الخارج من السبيلين مطلقا. دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وكذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنهما رضي الله عنه، وقد تقدم معنا في باب المسح على الخفين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا قوله عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول ونوم، دل على أن هذه من أسباب الحدث ومن أسباب نقض الوضوء، الغائط والبول والنوم. كذلك جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت لأبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراب، يعني الصوت أو الريح هو من أنواع الحدث التي ينتقض معها الوضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد، استحيا رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكلف بعض الصحابة بذلك، قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. فقوله عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء دليل على أن خروج هذا السائل يعتبر من نواقض الوضوء. الناقض الثاني من نواقض الوضوء، قال المؤلف: والدم الكثير ونحوه. ومعنى ذلك أن الدم الخارج من غير السبيلين، لأن الدم لو خرج من أحد السبيلين كدم الحيض أو دم النفاس أو الاستحاضة، فإن هذا يعتبر من نواقض الوضوء عند أهل العلم، على خلاف في دم المستحاضة كما سيأتي بيانه. لكن دم الحيض يعتبر من النواقض ويلزم معه الغسل لأن صاحبته تكون محدثة حدثا أكبر. فالمؤلف يقول: والدم الكثير ونحوه، يقصد بذلك الدم الذي يخرج من غير السبيلين، أما الخارج من أحد السبيلين فإنه نجس وإنه أيضا يعتبر من النواقض. فهنا قوله: والدم الكثير، أي الدم الخارج من غير السبيلين، مثل ونحوه، أي مثل القيء ومثل الصديد، يعتبر ذلك من نواقض الوضوء. والذي دل على ذلك جملة من الأدلة يذكرها العلماء ولكن فيها ضعف، جاء في بعض الأحاديث أنه يتوضأ من القيء ونحوه، وكذلك يتوضأ من كذا وكذا، لكنها أدلة ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أنه لا نثبت شيئا أنه من نواقض الوضوء إلا بدليل صحيح، ولذلك كان الراجح من أقوال أهل العلم أن خروج هذه الأشياء لا يعد من نواقض الوضوء، لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء طهارة المسلم. وعلى هذا فلو توضأ الإنسان ثم جرح فخرج منه دم كثير من يده أو من قدمه أو من نحو ذلك، فإن هذا لا يعد من نواقض الوضوء، وإنما يغسل موضع هذا الدم وليس عليه شيء غير ذلك. كذلك لو استقاء الإنسان فإن القيء لا يعد من نواقض الوضوء. نعم، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصححه العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وفي رواية قاء فتوضأ. فقال بعض أهل العلم: يدل هذا الحديث، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، على أن من استقاء أو من قاء يجب عليه أن يتوضأ. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يفيد ذلك، إنما يفيد استحباب الوضوء من القيء ونحو هذا، أما أنه يدل على الوجوب وأن القيء من النواقض فإن هذا الحديث لا يدل على ذلك كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. الناقض الثالث الذي ذكره المؤلف في هذا الباب هو زوال العقل بالنوم أو غيره، وهذا يدل عليه حديث صفوان المتقدم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله من غائط وبول ونوم دليل على أن النوم يكون من نواقض الوضوء، والمراد به النوم الذي يذهب معه الإحساس، أما مجرد النعاس فلا يعد من نواقض الوضوء. ويعرف الإنسان ذلك بأنه إذا غفل أو غفت عينه يكون شاعرا بمن حوله، وإنما إذا زال عقله بالكلية بالنوم وأصبح لا يشعر بمن حوله فهذا هو النوم الذي يعد من نواقض الوضوء. وقول المؤلف زوال العقل بغير النوم، المراد به زوال العقل بالجنون مثلا، أو بالإغماء، أو بالصرع، أو بالسكر عياذا بالله، كل ذلك يعد من نواقض الوضوء، ودليله الحديث الذي ذكرناه آنفا. كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، والجزور المراد به لحم الإبل، ودليل ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، يعني الأمر بالخيار. قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. كذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بالوضوء من لحم الإبل، فمن أكل لحما من لحم الإبل فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ. جاء في بعض الأحاديث تعليل ذلك، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خلف كل بعير شيطان، إلى غير ذلك. لكن يبقى أن المسلم إذا أمر بأمر يبادر إلى تطبيقه والعمل به، سواء عرف الحكمة من ذلك أو لم يعرف. والقول بأن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء هو القول الصحيح، وقد ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلافا للأئمة الثلاثة، ودليل الإمام أحمد على ذلك هذان الحديثان الصحيحان، حديث جابر بن سمرة وهو في صحيح الإمام مسلم، وحديث البراء بن عازب وهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد، وهما حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الناقض الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة. ذكر المؤلف أن من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، وهذا في الآية: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، إلى آخر الآية. قالوا: هذه الآية تدل على أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن مجرد لمس المرأة يكون من نواقض الوضوء، هكذا قال بعض العلماء. والمؤلف يقول: المس الذي ينقض الوضوء هو المس الذي يكون بشهوة. طيب، لماذا قيده المؤلف بهذا؟ قيده المؤلف بذلك لأنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مس المرأة وهو يصلي، فدلت على أن مس، فهو جمع بين الآية وبين الأحاديث أن المس للمرأة الوارد في الآية هو الذي يكون مع الشهوة، وأن المس الذي جاءت به الأحاديث هو الذي يكون بدون شهوة. هكذا يمكن أن يعلل لقول من قال إن مس المرأة ينقض الوضوء. لكن الراجح عند العلماء أن مس المرأة ليس من نواقض الوضوء، وهذا على الراجح. طيب، ماذا نقول في الآية: أو لامستم النساء؟ الآية أو لامستم النساء المراد بالملامسة هنا الجماع، فليس فيها دليل على أن مس المرأة مطلقا يكون من نواقض الوضوء، بل مس المرأة، ملامسة المرأة الواردة في الآية المراد بها الجماع، كما نص على ذلك المحققون من المفسرين. وبهذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن كثير: صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك. وهذا هو ترجيح الحافظ ابن كثير، ومن قبله ترجيح شيخ المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى. فيبقى أنه ليس هناك دليل يمكن أن يستدل به على أن مس المرأة يعتبر من نواقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء حين مس المرأة هو إذا خرج من الإنسان شيء، إذا مس المرأة بشهوة وخرج منه، يعني خارج من مني أو مذي ونحو ذلك، حينئذ ينتقض أو تنتقض طهارته. أما مسها فإن هذا لا يعتبر من نواقض الوضوء، بل جاء في بعض الأحاديث والروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، وهذه إن صحت تدل على أنه لا يعتبر هذا الناقض من نواقض الوضوء. الناقض السادس الذي ذكره المؤلف رحمه الله من نواقض الوضوء مس الفرج. والمراد بالفرج يعبر، هي كلمة يعبر بها عن الدبر والقبل، والمس المراد به ما كان من دون حائل. فمس الفرج يعتبر من نواقض الوضوء سواء كان المس للقبل أو للدبر، والمراد بقولنا الدبر أي حلقة الدبر. ودليل ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن مس الفرج من نواقض الوضوء، والمراد بالمس كما ذكرنا هو أن يمسه بدون حائل. أما إذا مسه من فوق الثياب فإن هذا لا يعتبر من نواقض الوضوء. فإذا قال قائل: جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أنه سئل عن مس الذكر فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: هذا حديث صحيح، أو هذا حديث صريح يدل على أن مس الذكر أو مس الفرج لا يعد من نواقض الوضوء. فالجواب عن ذلك أن هذا الحديث حديث ضعيف، جاء بأسانيد ضعيفة، وأن حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها هو أصح الأحاديث الواردة في الباب. وعلى هذا في الصحيح من أقوال العلماء أن مس الفرج يعد من نواقض الوضوء. أما مس ما دون الذكر من الأنثيين ونحو ذلك أو بين الفخذين، وكذلك مس الإليتين، فإن هذا لا يعد من نواقض الوضوء لأنه لم يأتي ما يدل على ذلك من السنة المطهرة، إنما الناقض هو مس الذكر أو مس الفرج كما تقدم بيانه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من نواقض الوضوء أيضا تغسيل الميت، وهذا هو الناقض السابع على ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة القول بأن تغسيل الميت من نواقض الوضوء استدل له ببعض الآثار الواردة عن الصحابة، كقول عبد الله بن عباس حين سئل: أعلى من غسل ميتا غسل؟ فقال: لا، قد إذا نجس صاحبهم ولكن وضوء، يعني لا يغتسل وإنما عليه أن يتوضأ. فبعضهم استدل بمثل هذه الآثار على أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء، ولكن الصحيح الراجح أن غسل الميت لا يعد من نواقض الوضوء، لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، وليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من إجماع العلماء يدل على ذلك. لكن يمكن أن يستفاد من أثر ابن عباس ومن قول ابن عباس، يمكن أن يستفاد منه أن ذلك يعد من على وجه الاستحباب، يستحب له أن يتوضأ، لكن إن لم يفعل فطهارته والحالة هذه صحيحة. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فدل هذا على أن الأمر واسع عندهم. كذلك ذكر المؤلف الناقض الثامن من نواقض الوضوء وهي الردة، عياذا بالله من ذلك. والردة هي ترك الإسلام أو أن يأتي المسلم بأي ناقض من نواقض الدين يكون معه كافرا. والردة تحبط الأعمال كلها كما قال المؤلف الردة، وهي تحبط الأعمال كلها، وتحبط الأعمال إذا مات الإنسان على ذلك. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فدلت هذه الآيات أن الردة محبطة للعمل. لكن الآية التي في سورة البقرة وهي الآية الأولى التي ذكرناها: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يستدل بها أن العمل من المرتد لا يكون لاغيا ومحبطا عند الله إلا إذا مات على الكفر، يعني إذا لم يرجع إلى الإسلام. وعلى هذا لو أن إنسان حج أو اعتمر وبعد ذلك ارتد عياذا بالله، ثم بعد ردته ونصحه ونصح الناس له رجع إلى الإسلام، فهل يقال له أعد الحج لأن الردة أحضرت عملك، أم لا يقال له ذلك ويقال إن حجه قبل الردة حج صحيح؟ وكذلك الوضوء وكذلك نحو هذا، يقال على الراجح وعلى ما هو مفهوم من هذه الآية إن حجه يصح منه، إن حجه لا يلغى ولا يجب عليه أن يعيد الحج، وهذا على ما دلت عليه الآية الواردة. لكن بالنسبة للوضوء فسيأتي معنا أن من أسباب الاغتسال ومن الأشياء التي توجب الاغتسال هي الكفر. فالكافر إذا أسلم، وجب عليه أن يغتسل كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الغسل. والكافر الذي يسلم سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا، ولهذا سيأتي معنا أن ذلك يعتبر من أسباب الاغتسال، ومن باب أولى أنه يعيد وضوءه، ولذلك ذكره المؤلف من أسباب نواقض الوضوء. إذن المؤلف ذكر 8 أشياء هي تعتبر من نواقض الوضوء، ذكرنا أن يصح منها 5 وهي الخارج من السبيلين مطلقا، هذا يعد من نواقض الوضوء، زوال العقل من نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل يعد من نواقض الوضوء، مس الفرج يعد من نواقض الوضوء، الردة توجب على صاحبها إذا رجع إلى الإسلام أن يعيد اغتساله ووضوءه، أما تغسيل الميت ومس المرأة والدم الكثير الخارج ونحوه فإن هذه الأمور مما اختلف فيها العلماء، ومما يترجح فيها والله أعلم أنها لا تعد من نواقض الوضوء. المؤلف ختم هذا الباب بذكر بعض الأدلة، فقال رحمه الله: لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فذكر هذه الآية مستدلا بها على ناقضين من نواقض الوضوء. الناقض الأول هو الخارج من أحد السبيلين، والناقض الثاني ملامسة النساء. وذكرنا أن الاستدلال الأول صحيح، وأما الاستدلال الثاني فإنه لا يصح، لأن ملامسة النساء المراد بها في الآية الجماع على ما هو الصحيح من أقوال المفسرين. كذلك ذكر المؤلف الحديث قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله ليستدل به أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهذا الاستدلال استدلال صحيح كما تقدم معنا. كذلك قال: وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. وأراد المؤلف بذكر هذا الحديث وهو حديث صفوان ابن عسار رضي الله عنه، أراد به الاستدلال على أن الغائط وكذلك البول وكذلك النوم تعتبر من نواقض الوضوء. فمهم أختي المسلمة أن يعرف الإنسان وهو يدرس كتابا معينا يعني رأي المؤلف وعلام استدل. فإذا سئلت عن الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط مثلا، ما الشاهد منها وما وجه الاستشهاد ولماذا جاء بها المؤلف، يكون الإنسان عنده إلمام بالأمر أو بالكتاب الذي يدرسه والذي يتعلمه. هذا خاتمة ما يتعلق بأحكام الوضوء وأحكام يعني نواقض الوضوء، ونقف إن شاء الله تعالى عند باب ما يوجب الغسل وصفته، وإن شاء الله تتفرغون للتقويم الثالث توزع عليكم المشرفة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.